قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن السعدي، إمام أهل الحديث في زمنه. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، وهو الإمام الحافظ، عن مالك بن أنس إمام عن إمام عن إمام، عن مخرمة ابن سليمان وهو الأسدي الوالبي المدني، وهو ثقة، مخرمة ثقة، عن كريب وهو مولى بن عباس أبو رشدين المدني وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى سقاء معلقا، وفي بعض الروايات شنا، فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر. وقال رحمه الله: باب قوله: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن بن عيسى، وهو الأشجعي مولاهم القزاز، ثقة ثبت. قال الإمام أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك. عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه بيده، ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وقال رحمه الله: باب قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر أي بواحدة ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هو حديث واحد من كل هذه الطرق، وإنما كرره البخاري رحمه الله تعالى أولا لذكر الآيات، فإنه قرأ الآيات العشر كلها، وثانيا لأن في بعض الروايات زيادة على بعض، وثالثا لتعدد الطرق، فإنه من طرق متعددة، وإن كان من هذه الطرق كلها مداره على كُريب، فكلهم يروونه إلى كُريب. فالسند الأول من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كُريب، والثانية مخرمة بن سليمان عن كُريب، والثالثة من نفس الطريق، والرابعة من نفس الطريق عن مخرمة عن كُريب. والبخاري كما سمعت يجزئ الأحاديث على حسب الأبواب، فإن استطاع أن يأتي بزيادة غير في متن الحديث، وإن لم يجد شيئا من الزيادة في متن الحديث غير في الإسناد، وإن لم يجد ما يغير به المتن أو الإسناد للفائدة فإنه يعلق المتن يجعله معلقا. وهذه الروايات في بعضها زيادة على البعض الآخر، ففي بعضها أنه بات عند خالته ميمونة، وفي رواية أخرى قال بات عند خالته ميمونة زوجة النبي أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة. وفي بعضها أنه قام فصلى، وفي بعضها أنه صلى عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعل يفتل أذنه ورده عن يمينه، وفي هذا دليل على أن المصلي لا بأس أن يتحرك لما فيه مصلحة الصلاة وما لا بد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومع ذلك أخذ بأذن ابن عباس وحوله من يساره إلى يمينه، لأن المأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا. وفي هذا حرص ابن عباس رضي الله عنه وفطرته وذكاؤه في هذا السن الصغير، ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل، يقوم ويتوضأ ويصلي وهو لا يزال طفل صغير. ولهذا ذهب عند خالته وبات معه في نفس الغرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سعة في البيوت، فهذا الطفل في نفس الغرفة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل على نفس الوسادة، هم أو هو نام في طول الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في عرضها. وفي هذا دليل على اتخاذ الوسادة عند النوم، وأن هذا فيه فوائد صحية، لكن كما يقول الأطباء لا ينبغي أن تكون مرتفعة، فإنها إن كانت مرتفعة فإنها تؤثر على الرقبة على العمود يوما من الدهر، وإن لم يشعر الإنسان لكنه سيأتي اليوم الذي يشعر بضرر رفع الوسادة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الأرض مباشرة، وإنما يعمل وسادة كما في هذا الحديث. فاتخاذ الوسادة هذا شيء معلوم كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة من قيام الليل، وهذا أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة أنه صلى 11 ركعة وكان لا يزيد، فلهذا حمل أهل العلم الركعتين على أنهما من ما يسمى بالاستفتاح. وفيه أن الذي يقوم لصلاة الليل أو صلاة الوتر قد يقومها ولا يزال عنده نوم وتعب، ولكن يجاهد نفسه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمسح النوم عن وجهه، يعني ما زال بحاجة إلى النوم لكن يجاهد نفسه لأن يقوم ويصلي. وفي هذا أيضا قلة ما كان في أيديهم في ذلك الزمان من المأكل والمشرب والمسكن وما يتبع ذلك، فالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان في شنة معلقة في قربة صغيرة معلقة أنزلها وتوضأ منها، ما كان عندهم لا خزانات ولا مشاريع ولا ماء يصب هكذا بدون اقتصاد. بعض الناس ربما يتوضأ بما يغتسل به عشرة، يتوضأ فقط ما يغتسل به عشرة. ولو نظرنا إلى ما يصرف عندنا في الدار في حمامات الدار من الماء في اليوم الواحد لا تعجب الشخص من هذا الإسراف الذي الماء الذي يصب في المجاري. فكان يتوضأ كما جاء في حديث أنس يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، ولكن الاقتصاد مطلوب والإسراف مذموم، وإلا فإنه لو زاد على ذلك يجوز للحاجة ونحو ذلك، لكن الإسراف هذا مذموم ومنهي عنه. وفي هذا دليل على جواز صلاة الجماعة في قيام الليل ولو كان في غير رمضان، لكن ليس على سبيل الدوام، فقد صلى بعض الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قيام الليل في غير رمضان، كهذا الحديث حديث ابن عباس: وما جاز في الصغير جاز في الكبير. وقد صلى خلفه عليه الصلاة والسلام جبار بن صخر وجابر بن عبد الله، وهكذا عبد الله بن عباس هنا في هذا الحديث. وأيضا من الزيادات في بعض الروايات وهي في الروايات الأخيرة أنه وصف صلاته للركعتين قبل صلاة الفجر أنها خفيفة، قال صلى ركعتين خفيفتين، في بعض الروايات صلى ركعتين ثم خرج، وفي بعض الروايات زيادة وهي أنه صلى ركعتين خفيفتين، وفي أن السنة في ركعتي الفجر الراتبة أن تكون خفيفة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لم يقرأ، بمعنى أنه ما كان يطيل فيها بل يجعلها خفيفة. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، فإنه ما قال لابن عباس: ما الذي جاء بك؟ اذهب عند أمك. تركه في غرفته ونام معه وقام يصلي معه آخر الليل وعلمه كيف يصلي وأين يقف، واستفاد عبد الله بن عباس ونقل هذا العلم وهذه المسائل للأمة بعد ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعلم الكبير والصغير. هذا حديث ابن عباس وهو متكرر كما سمعت من طرق متعددة.